أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. يعتبر أهل برية مستمعي الكرام يعتبرون مثالا أفضل بالنسبة إلى فحص الأمور الجديدة على ضوء كلمة الله الكتاب المقدس. خالفوا في ذلك كافة الأفكار المعاصرة. كان أولئك مجموعة من الرجال والنساء من خلفية يهودية ورومانية. المزيد عنهم فيما يتبع. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول الإنجيل كلمة الله 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو الحاجة إلى حكام أو قضاة، والدراسة من سفر الأعمال الأصحاح 17، سفر الأعمال الأصحاح 17 الآيات 10-15، وهذا نصها. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهما لما وصلا مضيا إلى مجمع اليهود، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرية أيضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلا وتيموثاوس فبقيا هناك، والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا. ولما أخذوا وصية إلى سيلا وتيموثاوس أن يأتيا إليه بأسرع ما يمكن مضوا. إخوتي وأخواتي الكرام، في بدايات القرن 19 وتحديداً في عام 1820 ظهرت ديانة جديدة على كوكبنا. شاب يدعى جوزيف سميث كان يمشي في الحقول، زعم يوما أنه زاره الله الآب والله الابن شخصيا، ثم قال إنه اكتشف صفائح ذهبية مكتوبة بلغة غير مفهومة، وأضاف بأن ملاكا ساعده على ترجمة تلك الصفائح. وخلال 10 سنوات التي تلت زعم سميث أنه تلقى إعلانات إضافية من الله. وفي عام 1830 وضع كتاب المرمون، وهي ديانة جديدة استحدثها جوزيف سميث. يبلغ عدد الأمريكيين من الذين ينتمون إلى هذه الطائفة أو الديانة 1,000,000 أمريكي، إضافة إلى ملايين آخرين حول العالم. ومن المأسوف له أن أصحاب هذه الديانة حاولوا إقحامها في المسيحية، علما أنهم يؤمنون بأن الله إنسان، وأن يسوع المسيح هو أخ لإبليس الشيطان. ينكرون تجسد الله في المسيح، لكنهم يخففون من هذه الادعاءات باستعمال مصطلحات إنجيلية. أما في سنة 1886، وبينما كانت هذه السيدة تتعافى من حادثة سير، ادعت ماري بيكر إدي أنها اكتشفت عوالم أخرى لحقائق فوق طبيعية، وذلك خلال تعافيها من الحادث. نظير جوزيف سميث هي أيضا وضعت كتابا، عنوانه بالإنجليزية Science and Health with a Key to the Scriptures، أي العلم والصحة مفتاح للأسفار المقدسة. كانت هذه نقطة الانطلاق لطائفة جديدة اسمها Christian Scientology، وهي ليست أكثر من الديانة الهندوسية في غلاف جديد. أما في سنة 1879 فقد أقدم رجل اسمه تشارلز راسل على كتابة كتاب جديد بعنوان Zion's Watch Tower، أو ما معناه برج صهيون للمراقبة. الرجل كان عضوا في الكنيسة المشيخية، كنيسة إنجيلية، غادرها وأسس طائفة جديدة خاصة به ودعاها شهودا يهوه. هذه الطائفة تنكر ألوهية يسوع المسيح، يعتنقها ملايين الناس حول العالم. أحبائي، هذا قليل من كثير. يمكنني أن أواصل وأن أحدثكم عما يسمى بالروح المرشد وحركة العصر الجديد، وثم أحدث عن اهتمام الناس بالصحون الطائرة الـ UFOs، وعن السحر، وعن اعتناقات وقناعات جديدة كثيرة. في الواقع لا يجب أن تفاجئنا هذه الديانات والطوائف، لكن للأسف الكنيسة بشكل عام لا تعرف كيف تتجاوب مع هذا الكم الهائل من الطوائف الجديدة. تجدر الإشارة هنا إلى أن الوعي العالمي العام يرغب في احترام الثقافات الأخرى واللغات والشعوب، وهذا جيد وجميل ومقبول، لكن هذا الموقف ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام هذه الطوائف الجديدة حتى أصبحت جزءا من الديانات الرسمية الأخرى. ما من شك أحبائي في أن لكل إنسان رأيه وحرية عقيدته. نحن لا نلزم أحدا بأن يقبل عقيدتنا أو الإيمان الذي ننادي به، لكن من واجبنا كمؤمنين مسيحيين أن ننبه الآخرين إلى خطورة ما يؤمنون به. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على اهتمامنا بهم وخوفنا على مستقبلهم الأبدي. بالتالي لا يجب أن نأخذ موقف إدانة، إنما بمحبة المسيح ندعوهم إلى فحص الأمور كما فعل أهل بيريا. أقول ذلك بناء على النص الكتابي الذي قرأته قبل دقائق معدودات، إذ يعتبر أهل بيريا أحسن مثال على فحص الأمور الجديدة على ضوء الكتاب المقدس، مخالفين في ذلك أي أفكار معاصرة. أهل بيريا كانوا مجموعة من الرجال والنساء من خلفية يهودية ورومانية، سنتعرف عليهم بالتفصيل في الدقائق القادمة. أما الآن فأذكركم ببعض ما درسناه في دراسة الأمس. كنا قد تأملنا في دراسة الأمس في رحلة بولس وزملائه التبشيرية الإرسالية إلى مدينة تسالونيكي، وكيف أن بعض اليهود من الغيورين على ناموس موسى قاموا على بولس وسيلة وشكوهم إلى حكام المدينة، واتهموهم من ضمن ما اتهموهم به بفتنة سياسية، قائلين إن هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هاهنا أيضا، وأضافوا هؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر، قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. أمام هذا الضغط الاجتماعي والسياسي اضطر بولس ورفقاؤه أن يتركوا، أن يغادروا تسالونيكي وأن يرحلوا إلى مدينة أخرى، فأتوا إلى مدينة بيريا. ولما وصلا إلى بيريا مضيا إلى حيث يمضيان في كل مرة، وأعني مجمع اليهود. وكعادته كان بولس يحاج الموجودين في المجمع من يهود ورومانيين. إنما يضيف لوقا إضافة هامة جدا في الآية 11، يقول: وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. فآمن منهم كثيرون من النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. أول ما يلفت الانتباه في هذه الآية هو الفعل قبل. قبل أهل بيرية الكلمة بكل نشاط. هذا لا يعني أنهم آمنوا بها بمجرد أن سمعوها، بل اختاروا أصلا أن يسمعوها. بكلمات أخرى، لم يسدوا آذانهم عن سماع الأخبار التي جاء محملا بها بولس وسيلة إليهم. وهذا طبعا على خلاف أهل تسالونيكي، الجزء الأكبر منهم لم يريدوا أن يسمعوا، بل قاموا بكل ما أوتوا به من قوة من أجل إسكات الكلمة المقدسة. تذكرون إشارتنا إلى بولس كيف أنه كان يحاجج أو يتحاور، يسأل ويجيب. أهل تسالونيكي لم يكونوا مستعدين للمحاججة، كانوا قد سدوا آذانهم وآذان قلوبهم. وكما نعلم من اختبارنا الشخصي، رد فعل أهل تسالونيكي للكلمة المقدسة ليس غريبا عن مجتمعاتنا المعاصرة. إذ عندما تتأصل في إنسان موروثات معينة، تقاليد كنسية أو طائفية أو دينية، يصعب جدا عليه أن يتقبل أفكارا جديدة. أما أهل برية فلا، لم يسدوا آذانهم، لذلك كتب لوقا في وصفهم بأنهم قبلوا الكلمة بكل نشاط. لكن كما أشرت، لا يعني ذلك أنهم آمنوا بالكلمة، هم قبلوها، هم كانوا مستعدين، أعطوا فرصة لسماع ما عند بولس لكي يقدمه، سمعوها وبعد ذلك مباشرة فعلوا أمرا هاما جدا. مكتوب فاحصين الكتب كل يوم. بكلمات أخرى، لا يكفي أن نكون منفتحين على ما يقدمه الكتاب المقدس، بل نحن مدعوون أن نفحص ما نسمعه على ضوء حقيقة وحق الكتاب. وهذا ببساطة معناه أن نلجأ إلى الكتاب، أن نقرأ أسفار الكتاب بأعيننا ولا نعتمد على ما نسمع فقط. وهذا أحبائي ينطبق حتى على كلامي إليكم في هذه الدراسة. لذلك أنا أنتبه في كل مرة أقتبس آية إليكم من الكتاب المقدس أن أدعم الآية بالشاهد الكتابي لها، فأقول لكم في أي فصل وفي أي سفر وفي أي عدد وردت تلك الآية أو ذلك المقطع في الكتاب المقدس. أضيف هنا وأقول بأن بولس الرسول لم يكن يتكلم في مدينة أورشليم. كان معروفا في مدينة أورشليم أنه درس على يدي المعلم المعروف غملائيل. بولس كان فريسيا، كان قد درس الدراسات اللاهوتية في العهد القديم على يدي غملائيل. أما في برية فلم يكن بولس معروفا، وبالتالي دعا الواجب أهل برية أن يفحصوا الكتب لكي يتحققوا من كلام بولس، من أقوال بولس على ضوء الحق الكتابي في أسفار العهد القديم. يضيف لوقا ويقول بأنهم كانوا يفحصون الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. أراد أهل برية أن يتأكدوا هل بولس يضيف شيئا إلى ما قاله الله على لسان الأنبياء، على لسان موسى في أسفار العهد القديم، أم تتفق أقواله مع حق الكتاب المقدس. أشير هنا إلى كلمة فاحصين، وهي التعبير أناكرينيو باللغة اليونانية، ومعناها أن دققوا فيها صعودا ونزولا، حكموا عليها صعودا ونزولا. رسالة بولس إليهم كانت رسالة جذرية، غريبة، جديدة، إذ على عكس توقعات الفكر اليهودي عامة، لم يأتي المسيح لكي يكون ملكا سياسيا، بل جاء المسيح لكي يملك على القلوب. هذه كانت رسالة بولس إليهم، كما كانت رسالة بولس في تسالونيكي. لذلك على ضوء تلك الرسالة اتهمه أهل تسالونيكي بأنه يحاول أن يفتن المسكون سياسيا بقوله إن يسوع ملك، علما كما أشرت يوم أمس بأن بولس قال إن يسوع ملك بمعنى روحي سماوي وليس بمعنى سياسي. إذن الرسالة إلى أهل بيريا كانت رسالة جديدة، رسالة فيها كم من التغيير عن الفكر اليهودي، وبالتالي كان لابد أن يتأكد أن يتحقق أهل بيريا من صحة ودقة رسالة بولس. أود التنبيه هنا أحبائي إلى أن وقفة أهل بيريا من الكتاب المقدس، كونهم قد فحصوا المكتوب ودققوا في كلام بولس، فيه شيء من المخاطرة. أقول هذا فيه مخاطرة لأن إذا اتفقت كلمات بولس وأقوال بولس مع ما جاء في أسفار العهد القديم، سيضحي أهل بيريا في حرج إن لم يقبلوا ويؤمنوا برسالة بولس. وهنا أتساءل، هل لأجل ذلك يرفض كثيرون حتى أن يأخذوا نسخة مجانية من الكتاب المقدس، أو أن يقرأوا تلك النسخة بأعينهم، أو أن يسألوا أسئلة فيها؟ غالبا الإجابة هي نعم، لأن فحص الأمور، لأن فحص الأسفار المقدسة أول ما يكشف سيكشف لنا طبيعتنا الخاطئة، وقد يضع علامات استفهام على موروثات كثيرة، على تقاليد كثيرة ورثناها وأخذناها عن الأجداد والآباء. لذلك وللأسف ترى الكثيرين يتخذون موقف أهل تسالونيكي الذين لم يريدوا سماع الكلمة، وبالتالي لم يعطوا أنفسهم فرصة التحقق من صحتها ودقتها، على عكس أهل بيريا الذين تجرؤوا. لذلك يكتب لوقا ويقول كانوا أشرف من أهل تسالونيكي، هذا لأنهم قبلوا الكلمة بموضوعية، فحصوها كل يوم، وكانوا يتساءلون هل هذه الأمور هكذا؟ وماذا كانت النتيجة؟ لوقا يقدم لنا النتيجة في الآيات 12-15، وهذا نصها مكتوب: فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيريا أيضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، وأما سيلا وتيموثاوس فبقيا هناك، والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أثينا. ولما أخذوا وصية إلى سيلا وتيموثاوس أن يأتيا إليه بأسرع ما يمكن مضوا. أحبائي، نحن نرى في هذا المقطع بكامله نتيجتين على الأقل للمنادات بالإيمان. النتيجة الأولى التي نراها هي الانفتاح على كلمة الله، هي قبول الإيمان المسيحي. لكن لم يأتي القبول ولم يأتي الإيمان بكلمة الله وبالمسيح إلا بوجود شروط معينة، هذه هي الموضوعية والجدية والاجتهاد والأمانة. وأنا أضع خطا تحت كل من هذه الشروط الأربعة، هذه إذا توفرت ستقود بنعمة الله إلى الإيمان. الموضوعية شرط أساسي لدى دراسة مادة جديدة، ولا سيما إن كانت المادة تختلف عما كنا قد تعلمناه، أو بالأحرى عما كنا قد لقناه. والموضوعية عكس التحيز، عكس الانغلاق، عكس تضييق الأفق. ثم هناك شرط الجدية. الجدية أيضا شرط، وهذا واضح من مثال أهل بيريا الذين كانوا يفحصون الكتب كل يوم. الجدية مهمة لأن القضية قضية مصيرية تتعلق بالمصير الأبدي للإنسان، فلا مجال للتهاون لا مجال للتراخي فيها؟ أين سنقضي الأبدية؟ هذا هو السؤال. فإن كان الموضوع سخيفا أو غير مهم، أو إن كنا شخصيا لا نهتم أين نقضي الأبدية، في الجحيم أو في النعيم، عندها أمكن أن نستخف بالمادة وألا نعيرها الاهتمام والجدية، وفي هذا نحن الخاسرون. ثم قلت لابد من الاجتهاد، وأعني من الدراسة الشخصية، من البحث والتنقيب. يقال إن مجتمعاتنا العربية مجتمعات شفهية، أي تعتمد الشفاهة. الأمر الذي يعني أن المجتمع العربي عموما ليس مجتمعا قارئا، فالمطالعة والدرس ليست من الهوايات الشائعة عند معظمنا. لكن إذا ما كان مصيرنا في الميزان، غالبا ما يلزمنا ذلك أن نجتهد أكثر قليلا، وأن نقرأ وندرس أكثر قليلا. ثم قلت تلزم الأمانة أو الإخلاص، إذ في نهاية المطاف نحن لا ندرس ولا نتصفح كتابا في الجغرافيا أو في علم من العلوم الأخرى. دراستنا لهذه المواد لا تتطلب منا الإخلاص بالمعنى الذي أشير إليه الآن، لكن موضوع الدراسة هو الكتاب المقدس، وعند دراسة أو قراءة الكتاب المقدس لا بد من الأمانة والإخلاص، لأننا بصدد دراسة كلمة الله. نحن لا نريد أن نفوت على نفوسنا فرصة أن نسمع في أرواحنا صوت الله يكلمنا من خلال كلمته، هو المؤلف. الإخلاص والأمانة ضروريان كي لا نخرج بأفكار مغلوطة أو تعاليم من صناعة إنسانية. إذن إذا توفرت هذه الشروط، كما توفرت في أهل برية الذين كانوا يفحصون الكتب كل يوم ويحققون إن كانت هذه الأمور هكذا، إذا توفرت هذه الشروط مع الإخلاص، فما من شك في أنها ستقودنا إلى الإيمان كما قادتهم هم. ولكن للأسف الشديد، هناك نتيجة ثانية محتملة وقائمة. ففي حين أن كلمة الله أحدثت تغييرا نحو الأفضل في حياة أهل برية، إنما جاءت بنتيجة عكسية تماما مع أهل تسالونيكي. فالوعظ نفسه والمادة نفسها والواعظ كان هو هو، لكن ردود الفعل اختلفت كل الاختلاف. فالنتيجة الثانية التي نراها في أهل تسالونيكي أن الكلمة المقدسة زادت عنادهم عنادا، القاسي ازداد قساوة والعدو ازداد عداوة. أذكر هنا على سبيل المثال فرعون مصر، على أيام موسى، وكيف أن قلبه تقسى مع كل آية ومعجزة كان الله يصنعها عن يد موسى. فقد شاهد فرعون مصر بأم العين قوة الله، سمع بأذنيه كلمة الله عن فم موسى وهارون، وفي كل مرة كانت تحل مصيبة بأرضه كان يطلب إلى موسى أن يصلي من أجله، لكنه هو لم يصلي صلاة التوبة، بل كان يتقسى، قلبه كان يتقسى. هكذا تماما كان موقف أهل تسالونيكي من اليهود الغيورين، فهم لم يكتفوا باختلاق فتنة في مدينتهم، ولم يكتفوا بمقاومة بولس، ولم يكتفوا بمقاومة الحق هناك، ولم يكتفوا حتى بإلزام بولس ورفقائه أن يغادروا المكان، بل نراهم في هذا النص يلاحقون بولس حتى إلى برية. غيرتهم الدينية على الناموس أعمت قلوبهم عن رؤية الحق، لأنهم لم يطلبوا الحق ولم يسعوا في أثره. الإخلاص كان غائبا عنهم، الاجتهاد كان غائبا عنهم، وهكذا ازدادوا قساوة وعنادا. ومرة جديدة اضطر بولس ورفقاؤه إلى مغادرة المكان. أخي الكريم، يحزن قلبي حين يصبح الدين عدوا للإيمان، يحزن قلبي حين يصبح أي نظام تقليدي عدوا للحرية الشخصية. إذ ما لسكان تسالونيكي بأهل بيريا وسكانها حتى يتطفلوا عليهم، على أمانتهم وعلى اختيارهم لأن يقبلوا الإيمان المسيحي، لكن هذا هو العمل الروحي، وهذا هو التعصب في أشنع صوره. لكننا نسأل أخي العزيز، هل فشل مخطط الله؟ هل فشل مخطط الله في توصيل الرسالة إلى أوروبا؟ هل عناد أهل تسالونيكي، مقاومتهم للإنجيل، منعت هذا من أن يصل إلى كافة القارة الأوروبية؟ التاريخ أمامنا، والتاريخ شاهد بفشل سكان تسالونيكي الذريع. لماذا؟ لأن الإنسان في نهاية المطاف لا يستطيع أن يقاوم الله، أو كما حذر غملائيل مجلس السنهدريم حسب الأصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل والآية 35 وما بعدها، حين قال: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا. وأضاف حسب الآية 38: والآن أقول لكم، تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. مشكلة أهل تسالونيكي أنهم لم يسمعوا رأي غملائيل، وأثبت التاريخ فشلهم الكامل. فالله في الأخير حول مقاومة أهل تسالونيكي فرصة وبابا جديدا للرسالة المسيحية، إذ سمعنا في آخر قراءة اليوم من الأصحاح 17 والآية 15 كيف أن الله فتح بابا جديدا للإيمان، وذلك في العاصمة اليونانية أثينا. أحبائي، إن كان إبليس يوصد بابا أمام البشارة المسيحية، لكن الله يفتح بوابة على مصراعيها. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين، لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.